اللهم إنا نسألك لسانا واسعا وقلبا شاكرا ووسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. فنسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلي على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن في العادة بعد توقف قبل أن نعود إلى ما كنا نتحدث عنه فيه، وأعنى بذلك تفسير سورة الأعراف. نعم، تفسير سورة الأعراف. أول لقاء لنا كما دائما أقول هو لقاء تنشيط الذهن والعقل، حتى أيضا يكتمل الجمع بأكمله إن شاء الله تعالى. وأود للجميع أن دروسها قد استأنفت. من أجل هذا إن شاء الله تعالى سندرس هذه الجلسة الطيبة التي ننشط فيها عقولنا، نتحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بقيام الساعة. وأقول وما زلت أكرر كثيرا في هذه الأيام، من يهتم في هذه الأيام كثيرا بما يتعلق بأمور الساعة، لأنني أوقن تماما أنها على وشك أن تقوم، وأن كل العلامات الصغرى تقريبا قد اكتملت، ولا ننتظر إلا العلامات الكبرى. وما زلت أرى الناس في غفلاتهم نوانا، وكما قلت أصدق فيهم قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. من أجل هذا، لو أنك هذا الشيء يشغلني تماما في هذه الأيام، من جلست أحصي وأستقصي ما ورد ذكره في علامات الساعة الصغرى على مدار السنة كلها، فوجدت كما قلت أمرا غريبا عجيبا، وجدت أنها تقريبا قد اكتملت، والناس لا يعرفون عن ذلك شيئا. نحن نظلنا نهتم للأهل والزمالك، وأنظر إلى هذا البلد الميت وأقولها بملء شيء واحد أهمل. سبحان الله، إيه اللي حصل؟ ها؟ طيب خلاص كده يعني؟ طيب طلعش الكهرباء تاني يلا. فأقول فعلا لست مبالغ لو قلت هذا البلد الميت كسائر البلدان. الأمة تجلس وتتحدث عن انتصارات الأهل وتنسى خيبتها أمام اليهود والأمريكان، وتنسى العار الذي لحق بنا، ونحن لا نستطيع أن نفعل لإخوة منا شيئا، ولا نحقق النصر على أعدائنا، وإنما نحقق النصر في اللعب والهافات، إما مدمجة مخدرة، إما كما قلت تلهث وراء القرى الفن وتصنع من العيال الأبطال ومن الفسقة والزمان دون، فإن نيمة والساعة تقترب والمصائب تتلاحق والفتن تتتابع، ونحن فعلا في غفلة معرضون. الحديث الذي أريد أن أتحدث عنه فيه هو حديث أخرجه الحاكم في مستدركه، والحديث سنده صحيح كما قال ذلك الذهبي في تعليقه على المستدرك. ومن أجل هذا ذكر هذا الحديث الألباني في سلسلته الصحيحة. فهذا الحديث يحدث فيه عمرو بن قيس الكندي، يقول عمرو بن قيس: كنت مع أبي الفوارس وأنا غلام شاب، فرأيت الناس يلتفون حول رجل، مش واحد من بتوع الكوره بقى، الناس تشوفه في الشارع تلاقي الشارع ايه كلك، ايه كلك بطل من ابطال الاهلي، الناس عمل ايه البطل ده بقى، عبر ولا ان شاء الله حرر القدس ولا عمل ايه بالظبط، واخد بالك؟ لعبه، شوف تعبير لعبه ولده، بسم الله ما شاء الله، امه محترمه، الناس عندها عقول راقيه. فقل فرأيت رجلا الناس يلتفون حوله، طبعا الناس في هذا الوقت لا كانت بتلتف حوالين عيل بيلعب كوره ولا حوالين واحد بينعق وينهق ويقول عليه مطرب. الناس كانت بتلف حول الرجل الذي كان ينبغي ان يلتف حولهم. وهؤلاء ما ينبغي ان يلتف حولهم فهم اسفه ما يكونون. فيقول فرايت الناس يلتفون حول الرجل فقلت من هذا؟ فقالوا عبد الله ابن عمرو ابن العاص. يقول فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان من اقتراب الساعه اي من العلامات التي تشير الى دنوها وقربها، او بتعبير اخر لو رايت هذه الامور تحدث فاعلم ان الساعه قد اقتربت ان من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المثنى. سمعت العبارة؟ ويقرأ بالقوم المثنى، لا ينكر ذلك أحد، حينما تسمع هذا الحديث. وانا بالطبع سعيد لان الكلام عن نهايه الحديث، لان عبد الله بن عمرو سئل عن المثناه وهو الذي فسرها وكفانا الحيره في امرها. حينما تقرا هذا الحديث تعلم انه ينبغي ان تسير وتدب على هذه الارض وانت بكل حرص واهتمام ترقب هذه الظواهر، لأنها متى ظهرت فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ومحال عليه صلى الله عليه وسلم أن يكذب علينا وأن يدلس علينا. فمعنى هذا أنه ينبغي أن تسير أنت ترقب هذه الأمور وتبحث عنها، فمتى رأيت هذه الأمور قد وقعت أدركت يقينا أن الساعة قد اقتربت. تعال نفهم ونفتش، هل هي وقعت والساعة اقتربت أم لا؟ أول شيء يحدث به عبد الله بن عمرو وقد جلس الناس يلتفون حوله طبعا يهتمون بما يقول، وأهل الفضل في هذا الزمان هم الذين كانوا يشار إليهم بالبنان ويلتف حولهم الناس، لأن الالتفاف حولهم يجلب الخير الكثير. فجلس عبد الله بن عمرو وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر أن النبي قال إن من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار. ما في شك أن الناس صنفان، صنف من الناس يجتمع فيه الشر ونسأل الله ألا نكون كذلك، وصنف من الناس يجتمع فيه الخير، أو بتعليل آخر صنف من الناس يغلب شره عليه وصنف من الناس يغلب خيره عليه. بالطبع قياس الخير والشر هو الشر، أليس كذلك؟ يعني أنت إذا أردت أن تقول هذا إنسان على شر وهذا إنسان على خير، أي ميزان تزن به؟ فمعلوم كما قال علماء السنة الحسن ما حسنه الشرع حتى ولين استقبحه الناس، والقبيح ما قبحه الشرع حتى ولين استحسنه الناس. فالميزان الذي نزل به هو ميزان الشرع، وأنا أركز على هذه النقطة لأننا الآن نعيش في وقت اختل فيه الموازين. فالعارية مثلا في ميزان الكثيرين هي متحضرة متحررة امرأة حرة، وأما المرأة التي تلزم نفسها الحجاب والنقاب فهي في الموازين المختلة عندنا امرأة متجمدة متخلفة مقيدة، أليس كذلك؟ الذي يهجر لغة القرآن ويتحدث بلغة أهل الكفر فهو الذي يشار إليه بالبنان،
والذي يتقن اللغة العربية هو الذي يتهكم به ويسخر منه وما إلى هذا. الذي يذهب إلى الخمارات والكبريهات ويدخل الأوتيلات الخمس نجوم كما يقولون فهذا يعني أنه من علية القوم. والذي يحرص على أداء الصلوات والاستماع إلى دروس العلم وما إلى هذا فهذا هو المتزمت المتخلف المتطرف سميه كيفما شئت. فالموازين إذن عندنا موازين مختلة. ومن أجل هذا الميزان الحقيقي الذي ينبغي أن يوزن به الناس إنما هو ميزان الايه؟ ميزان الشرع، ميزان الشرع. ولذلك هذا الحديث يركز على أن الناس سيعكسون الميزان. ميزان الشرع الله سبحانه وتعالى قال فيه: خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأصبح أكرم الناس وأقرب الناس إلى الله هم الأتقى. مثال الشرح كما بيانت السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يزن الناس بالقرآن وبالفقه، ولذلك حتى وهم أموات، حتى وهم أموات في غزوة أحد وقد كثر عدد الشهداء من المسلمين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دفنهم فأذن أن يدفن كل اثنين في قبر واحد. يعني علشان يعود عمل كل واحد قبر هذه المسألة تحتاج إلى وقت طويل. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن أذن أن يدفن كل اثنين في قبر واحد، فكان السؤال الذي تبع السؤال الأول أنهم قالوا يا رسول الله بأيهما نبدأ؟ إحنا في كل قبر في اثنين، ندخل مين الأول؟ بأيهما نبدأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأكثرهما قرآنا. أكثر حفظا لكتاب الله تكون له التقدمة، تكون له التقدمة. ولذلك انطلاقا من هذا المبدأ تجد حديثا في صحيح البخاري يقول هذا الحديث: إن أهل مجلس عمر الذين كانوا يقربهم إليه هم أهل القرآن. فكان يسير على هذا المبدأ، كان يسير على هذا المبدأ. الموازين الآن كما قلت اختلت، وهذا هو المؤشر من مؤشرات اقتراب الساعة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من اقتراب الساعة أن ترفع الأسرار. فالميزان يختل، أن الأصل قد اجتمع فيه الشر كله، الشر كله، فتجد أنه هو الذي يرفع ويكون فوق الهامات وله التقدمة. تنظر في المجتمع الذي نعيش فيه وفي سائر بلاد المسلمين، فالمسألة لا تختلف من بلد إلى بلد. ولكن نحن من الأم المدرسة في هذا، القدوة في هذا. تجد أنك حضرتك إن شاء الله تعالى لو ليك مطلب في أي مصلحة حكومية أو ليك مشكلة في أي مكان في قسم شرطة وما إلى هذا، واتصل المقابل لك رقاصة مثلا، فشوف أيكما يرفع وأيكما يوضع. اسأل نفسك هذا السؤال. لو ليك مشكلة الآن أو ليك أي مكان حتفرض أن أنت الآن حتى داخل إلى مكان ما، وبعدين حولتك داخل وأنت تحفظ القرآن كله، وفجأة وقفت سيارة ونزل منها اللي بيقول عليه الفنان الدائر اللي يترمى في أحضان النساء وتترمى النساء في أحضانه باسم الفن وهو دعارة مقنعة، وداخل هو هذا المكان، شوف أي الطرفين فيكما يرفع. فأنا أحيرني والله يوم أن مرض فريد شوقي، هذا السكير الخمرني العربيب الذي عاش حياته كما قلت يعني يتقلب في أحضان النساء، هذا غني لما مرض وهو يملك الملايين، وبقولها بملء فيه ولا أعلم ماذا يقولون، يملك الملايين، ومع هذا الدولة قدسته واحترمته وصدر له قرار شخصي بأن يخرج ويعالج على حساب الدولة. حضرتك قد تكون صانع ناجح، موظف ناجح، ويحصل لك أي أزمة صحية، تفتكر هتتعالج برضه على حساب الدولة برضه زي ما هو تعالج؟ هو يملك الملايين، وقد أنت تكون فقط حتى لثمن الدواء، لثمن الدواء. سبحان الله. تجد أي إنسان يعني أنا والله أنا كنت جالس مع رجل فكذب وكدح كذب وكدح وهو مبتلى بفشل كلوي حتى رب ولده، فجاء يقول أنا مش عارف حاجة أكثر منكم تشغلوني ولدي، ابني مش عارف يشتغل، أنا يشتغل علشان يكفيني إن أنا أسأل أحدا من الناس ويتكفل حتى بعلاجه، ابني متخرج بقاله 3 سنين مش عارف يشتغل، فيقول حد يشغله لي بس يعني يا ريت تشوفوني شغلانة. وفجأة وجدت الرجل انفجر في البكاء وقال لي مش عارف ليه ما طلعتوش بتاع كورة، كان زماني بعت بكام مليون دلوقتي يعني عمل بدال العملية 5 وعايش ملك. فأنت مهما تكون خبرتك ونجاحك في الحياة ما بتسويش 3 تعريفة، لكن عايز بلعب كورة باب الملايين بالملايين بياخد بالملايين، فحاجة غريبة جدا، مقاييس مختلة تماما مختلة تماما، لأنها تخلو من الإسلام ومن الدين، تخلو من الإسلام ومن الدين. فهتكون نتيجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشرار، وشوف المغني اللي بيبقى عربيد وبيشرب خمر وسهير ليالي ويستخدم الكلام الساقط الفاضح في أغانيه، شوف كيف بيستقبل مثلا وهو داخل مطار القاهرة، يعني بيستقبلوه استقبال الأبطال الفاتحين، وسعادتك ممكن تكون رايح واخد دكتوراه في كذا أو كذا، أو أنت فلان الفلاني أو أنت كذا، وداخل المطار شوف إيه اللي ممكن يحصل، بلاش أبقى أنا جاي في المطار، شوف إيه اللي يحصل معايا وإيه اللي يحصل معاه أنا وغيري. موازين ضيعة مختلة مختلة، والناس ما بقت تقاسي الآن بمقياس الدين أبداً أبداً، إنما بقت تقاسي بمقاييس مختلفة، ولذلك تجد أهل الشر فوق الأعناق وأهل الخير تحت الأقدام الأقدام. هذه حقيقة للأسف الشديد نحن نعاني منها نعاني منها. فبكت من المؤثرات التي طالبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرقبها، وأنها متى حدثت ففعلا هذا مغشل على اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع عليه الأخيار، أخيار خيار الناس الذين هم على ثقة على دين على قرآن على كذا على كذا. ولذلك حتى على مستوى الجامعات، طيب خلي واحدة لابسة ستريتش ولا عريالة داخلة، وخلي واحدة ومنها منقبة داخلة، شوف كيف يكون التعامل مع هذه ويكون التعامل مع تلك ويكون التعامل مع تلك. خليت انت مثلا ماسك مصحف ورجل ملتحي وقاعد في سيارة ميكروباص، ويمكن يكون بجوارك بالضبط واحد خليع عامل شعره مش عارف ازاي ولابس سلسلة ولابس انسيال ويمكن بيطرق على باله وقاعد جنبك، شوف لو وقفت سيارة الميكروباص دي استوقفها لجنة من اللجان، شوف كيف يعامل هذا الذي فتح مصحفا يقرأ فيه وهذا الذي حتى يحمل زجاجة خمر زجاجة خمر، شوف كيف يكون التعامل، كيف يكون التسلط، شوف مين المرفوع ومين الموضوع. سبحان الله العظيم. فتقرأ هذه الكلمات تدرك أن هذا الشيء قد تحقق وبجلاء، مش أقول في بلدنا وحدها وإنما في كل بلاد المسلمين للأسف الشديد في كل بلاد المسلمين. فأصبح أهل الدعارة مرفوعين في السماء ورفع الأسرار، فلا يقال عنهم نجوم، لا يقال عنهم نجوم، يعني في عبد الآن نجم، يعني مكانها فين الطبيعي؟ شوف رفعنا الفين فين؟ في السماء، لأنه مكان النجوم فين؟ في السماء، فبقت نجم نجم، واخد بالك أنت؟ وشوف بقى فلان وعلان من أهل الدين وأهل الثقة وأهل الصلاح بيكون مكانه فين؟ فهذه كارثة بكل المقاييس ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولذلك أنا بقولها لك بقى، حاول أنت في أي مكان تعمل فيه ما يكون لأحد عندك تقدمه إلا إذا كان من أهل الخير وأهل الفضل. وأما النفايات التي رفعت ولا تستحق الرفع فينبغي أن تضعها في موضعها الطبيعي، ولا شيء أنت مطالب فيه حتى تعتبر أرضي حتى تعتبر الموازين. الأمر الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألا وهو ويفتح القول ويخزن العمل. معنى يفتح القول ويخزن العمل، معنى هذا ان الكلام يبقى كتير والعمل مفيش، مفيش يخزن، اكنك حطيت في مخزن ومفتح الباب لايه؟ للقول، للكلام بس، للكلام بس. وهذه مسألة للأسف الشديد بنعاني منها، ونعاني منها أيضا بشدة الآن، إنك بتجد كثير من مجالس العلم وكثير من الكلام بالفقه والدين وقت التطبيق لا تجد لا فقها ولا دينا ولا علما. يعني مثلا أديك مثال قريب وسريع، في رمضان احتفلوا بليلة القدر وجلس كبار المسؤولين يتكلمون عن السنة والقرآن وجمال القرآن وروعة السنة وسماحة الإسلام وعظمة الإسلام، كلام حلو بيعملوا منه ايه؟ كل شوية واحد ينادي عليه ويقول له الله طب ما تنفذ، مش كده الله بتقول كلام حلو عن القرآن وعن السنة، نفذه بقى نفذه، لكن هو مجرد ايه؟ مجرد خزان كلام مفتوح، كلام عليه دين كده بيقولوا خزان كلام مفتوح وكلام حلو جدا، التطبيق على ارض الواقع انت حينما تتكلم وانت تتكلم عن سماحة الاسلام وعن جمال القرآن وعن عظمة السنة وعن ان الكتاب اللي فيه الفلاح والنجاح، طب ما تنفذ، ما تلتزم وتعمل بما فيه، اليس كذلك؟ ما تلتزم وتعمل بما فيه، هو مجرد ايه؟ مجرد كلام، مجرد كلام. تروح تشوف ده على المستوى الخاص، على المستوى العام نفس الكلام، نفس الكلام والله، على المستوى العام نفس الكلام. تبص تلاقي حتى في اعلامنا يجي عايزين يختموا برنامج يقول لك وخير الختام وخير الكلام القران الكريم، اما لما هو خير الكلام ولا عمليه تجنن اللي بينهى ولا بينعر ولا بيقول كلام ساقط ليه؟ طيب ما تخلي العمليه كلها خير كلام، مش كده ولا ايه؟ لكنه كلام، لكنه كلام. تروح تجد المسلمين بسم الله ما شاء الله جموع غفيره كانت في مسجد عمرو بن العاص تحضر ختام القران الكريم حول او خلف الاخ الفاضل الشيخ محمد جبريل، ربنا يحبب فيه خلقه. فجموع كثيره جدا راح تسمع قد ايه البكاء والنحيب واللي عندك القران حلو لك يا سلام على جمال القران وحلاوته، تروح دور عليه بقى ها بيجوز بقران، بيطلق بقران، بيعزي بقران، بيجاور جار بقران، بيتعامل مع الناس بقران، ده واقع؟ والله انا بحلف بالله، والله ابدا، انا بحلف بالله، والله ابدا، والله ابدا. فهو مجرد كلام بس خلاص، بنقعد نتكلم عن القران وجمال القران، في تنظر الى الناس في افراحهم، في افراحهم، في تعاملاتهم، في جوارهم، في مجالسهم، لا قران ولا سنة، هي مجرد كلام بس، بس كلام كتير وكلام حلو وكلام حلو. فأذكر والله كنت بعمل جلسة كده في المؤلفين في شقة أخ فاضل، وبعدين فضيت الأخ يكلمني يقول لي سبحان الله فلان وفلان وفلان اللي بيحضروا المدارس عاملين الان فرح وجايبين رقاصه، لا ينفع ولا ما ينفعش، سبحان الله اللي قاعدين بيسمعوا ايه؟ وتسمع كلامهم تلاقي كلام بسم الله ما شاء الله، ايوه واخد بالك انت ويتفاقوا كده يا سلام ادي الكلام وادي الحلاوه، وتيجي الى عالم الواقع بقى انك هتطبق، هتطبق لا تجد تطبيقا، لا تجد تطبيقا. ولذلك انا بقول احنا الان موجود عندنا المستمع الجيد والمتحدث الجيد، لكن ما عندناش ها العامل الجيد اللي يعمل نسمع ونتكلم ماشي حلو قوي، حلو قوي، لكن نيجي الى حيز التطبيق عملنا صفر، مفيش، مفيش. ده على الحقيقه ده واقع على المستوى العام، واسال انت نفسك اديك بتسمع كثير وبتتكلم كثير وما الى هذا، انظر بقى بتتعامل مع اولادك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع ابوك، مع امك، مع المواقف التي تتعرض لها في حياتك، بتتعامل معها القرآن والسنة ولا لا؟ كل واحد فيكم يحط السؤال ده قدام نفسه كده ويجيب. طبعا وانا متأكد ان الإجابة ستكون مدمية للقلب، مدمية للقلب، ده واقع مر ونحن نعيش فيه، نعيش فيه. فهذا من يوصف له انه ان يفتح القول وان يخزن العمل. فأم الكلام عندها كثير والمعلومات كثيرة جدا، لكن التطبيق صفر صفر. فهذه قضية في منتهى الخطورة، والذي تستوجب أو تستجلب المقت من الله سبحانه وتعالى. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كلامك في جهة والعمل في جهة أخرى خالص خالص. ولذلك أنت لا تأخذ عند الله بالقول بقدر ما تأخذ عند الله بالعمل، بالعمل. ولذلك حتى في حقيقة الإيمان ما وقع في القلب إيه وصدقه ناس القول وصدقه ليه العمل. فنحتاج إلى مسلم يعمل، مش يتكلم، مش يتكلم. لذلك واقع الأمة كده، يعني حتى في ظل الأحداث اللي وقع في بلاد المسلمين، انهم بيعملوا اجتماعات ومجالس طارئة، مش كده اللي بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ كلام كلام ايه كلام، وقعدوا يتكلموا ويستشجدوا ويستنكروا، ما صحش وما يدسش، مش هنسكت ونعمل ونسوي، وتيجي وقت التطبيق ولا حاجة. وظهر او اصبح الكلام هباء منثورا. فهذه كارثة. فاحنا قلنا هتتكلم كتير اوي لكن مش هتعمل. وده الواقع اللي احنا عايشين نحسه حتى في كل قضايانا، وليس حتى في القضايا الدينية فقط، وإنما حتى في كل قضايانا العامة ندخل الكلام ولا نعمل، ولا نعمل. الأمر الثالث في الحديث وهو يمكن أغرب ما ورد في الحديث، اللي زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ بالقوم المثنى، وهكذا كتب اللفظ المثنى. ايش معنى ان يقرأ بالقوم المثنى؟ عبارة غريبة ليس كذلك. ومن اجل هذا حتى لما سمعها العرب الخلص الذين كانوا يعني يلتفون حول عبد الله بن عمرو، العبارة اشكلت عليهم، اشكلت. والكلمة بالذات المثنى هذه اشكلت عليهم، ولذلك هذه الكلمة ذكرت في غريب الحديث، وانها كلمة غير مطروقة كثيرا على أسماء الناس، فهي مما يستغرب عند الكثيرين. ولذلك الحاضرون والجالسون قال لعبد الله بن عمرو وما المثنى، يعني ايه وما المثنى؟ فقال عبد الله بن عمرو، وطبعا هو عقد أن يقرأ بالقوم المثنى، لا يمكن ذلك أحد. فهم يسألوا عبد الله بن عمرو وما المثنى، قال كل ما استكتب سوى كتاب الله. ايش معنى هذا الكلام؟ معناه كما قال اهل العلم ان كثير من الكلمات ستتردد على مسامع الناس ويرددها الكثيرون من الناس، وهي من البطلان والفجور والفسق لمكان، فلا ينكرها احد. شوف تعبيري، فلا ينكرها احد. يقرأ على مسامع الناس ويتلى على مسامع الناس كلمات كثيرة جدا ساقطة وماجنة قد تحمل حتى كفرا، فلا ينكرها أحد، بل قد يقرب لها الناس، قد يقرب لها الناس، والناس ستأنس هذا الكلام، ستأنس هذا الكلام، وهو الذي سيألفه الناس ويعتاده الناس في الوقت الذي سيبغضون فيه سماع القرآن الكريم. يعني عندي يسمع كل شيء سوى القرآن الكريم، يسمع كل شيء سوى القرآن الكريم. ولذلك الجوهري وهو يفسر يقول ومن ذلك الغناء الذي ابتلي به الناس، الذي ابتلي به الناس. فيصبح من عادات الناس ان المسلم عنده استعداد يسمع اي حاجة الا انه يسمع القرآن الكريم، واي حاجة دي قد يكون فيها الفسق، قد يكون فيها الدعوة الى الفجور، قد يكون فيها الكفر بالله، لا ينكر ذلك احد. ولذلك تجد انظر الى واقع المسلمين في قضية انه يسمعوا اي شيء لك القرآن لا. انه زي ما قلت المسلم يبقى جالس امام التلفاز عمال يعبه، ويمكن يجيبوا حفلات وابتعاد شوية، مش عارف اضواء المدينة وشوية ليالي التلفزيون، والشمس بتقضي، تنكس حتى الصباح حتى الصباح فيعني تاخد سهرة بقى مع الشيطان كده بقى عشان تصبح كده الشيطان صح. فطول الليل ويجيبوا لك الفجر فلانة والفجر فلان تحت اسماء النجوم واللوامع في سماء الفن، وتكون النتيجة ان المسلم يجلس وكله اذان صاغية تهتز مشاعره ويهتز قلبه لكلام ساقط، والبنات تعيط والصبيان تصاوت واخد بالك، والست قاعدة كلها اذان صاغية والراجل منشكح وماليش تعبير عندي غير كده يعني خلاص. اربع خمس ساعات بيسمع، واول ما يجوا على نصف دقيقة قرآن كريم يقول لك اقفل التلفزيون بقى، الراجل بسم الله ثم يقول صدق الله. طب انت سمعت ايه علشان تقول صدق الله؟ سمعت ايه؟ فشوف اصبح عنده استعداد يسمع كل شيء ولكن لا يسمع القرآن الكريم. تيجي في الافراح قاعدين يخبطوا يقولوا كلام خايب وزكي ام زكي والكزبره والمزبره والكلام الخايب اللي بيقعدوا يقولوه، واخد بالك؟ طيب خلي واحد يطلع يقول لهم يا اخوانا عايزين نسمع شويه قران بقى عشان ربنا يعني يبارك في العروسين. طبعا مش عايزين يبارك، عايزين العروسين يبقوا معفرتين، وزي ما كلهم معفرتين دلوقتي، كله معفر دلوقتي. فهي هم اتربوا على ايه؟ ومع انهم قاعدين قدام المأذون على كتاب الله، ادي بقى القول ما فيش على وعلى سنة رسول الله. يا ولاد الذين فين كتاب الله وفين سنة رسول الله؟ فين دول؟ كتاب الله وسنة رسول الله في الطبل والزمر والهص، وده كتاب الله وسنة رسول الله. فتبص تلاقي حالة غريبة جدا، واحد يقول ايه؟ طب سمعونا شوية قرآن، يقوموا يضربوه بالبلغ. انت مجنون؟ قرآن ايه يا ابني؟ وده وقت قرآن؟ انت هتنكد علينا؟ قرآن ايه صحيح؟ قرآن ايه؟ فعند استعداد يسمع أي شيء، لكن هو يسمع القرآن الكريم. ويفتح المذياع كبرك يعد على قرآن دين حول بسرعة، ناس علم حاضرين حول بسرعة، واخد بالك؟ فجأة عبد الحليم بيقول الهوا هوا استنى بس نسمع بقى في البلد ده. فطبعا يسمع كل شيء اكتتب غير القرآن الكريم، أصبح محل اهتمام ويقرأ على الناس ويستمع إليه الناس. وأما القرآن الكريم فلا، شوف كل ما اكتتب سوى إيه؟ سوى القرآن الكريم، سوى القرآن الكريم. سبحان الله العظيم، حاجة غريبة جدا. وزي ما قلت نسمع فضول فضول، الكلب اللي يطلع كلب يغني رايح قايل بيخاطب محبوبته، لا مش عارف من يميني على صدرك وبعدين عن الناس، يلا بعيد بعيد كده عشان ما حدش يشوف، يلا وبيردد الكلام ده وبيردد الكلام ده. فسق العجوز الفجر اللي عملوها كوكب الشرق، يعني مش كوكب في مصر بس، هي كوكب الشرق. فمفيش مانع انها تغني وتقول خدني في حلالك خدني وعلى الوجود وبعدني، ونسمع 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 بناتنا وعيالنا فسق وفجور علني. وكان بقى من اقاويل بقى والفاظ بتتقال، دعوه صريحه للزنا ودعوه صريحه للتقبيل ودعوه صريحه مش عارف ايه 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 ايه، إيه وننصت. هذا فسق، هذا فسق. لكن الاغاني ما هو كفر والعياذ بالله. فعبد الحليم اللي كان سمير العندليب سب الله وسب القدر واتهم القدر بالحمق، وقال قدر احمق الخطاة، مش يعمل يدهرس وخلاص ما بيفهمش. شوف مع ان القدر ده منين؟ يعني كل شيء بقدر منين؟ من الله. فاتهم شوف والناس بتتردد هذا الكلام وتستمع اليه منصفه منصفه وخاشعه وخاشعه. فعند الشباب يسمع ده وما يسمعش القران الكريم، ويغني يقول انا هسلم بالمكتوب ولا مش عارف اعمل ايه، فمش هيستسلم للي كتب ربنا كده. والناس بتردد الكلام ده، يطلع كلب تاني اللي اسمه محرم فؤاد يروح مغني ويقول صبرت صبرك لقيت الصبر يا ايوب. شو بيكلم مين؟ لا اله الا الله. صبرت صبرك لقيت الصبر يا ايوب. طب خليه كان يقول يا عبد الناصر ولا سادات ولا فلان، كان ايه اللي هيحصل؟ كان الشناوي في ده العام اللي بيتكلم نبي الصبر اللي قاعد 950 سنه صابر، اتصف الله بيتكلم نبي الصبر اللي قاعد 7 سنين في مرض ولا 12 سنه صابر، يقول له صبرت صبرك لقيت الصبر يا ايوب لم يقرب ولا يوصل في يوم محبوب، صبرك ده مش نافع معانا، مش لنا حاجه ثانيه. والناس بتردد الكلام ده شويه ملاحيف ملاحيف، وتستمع له وتفضله عن القران الكريم. كفر وفسق بيتقال ويختمها بقى الكاريزما عبد الوهاب كلك يعني احنا المفروض نبقى ضايعين ما عندناش ايمان بالله. احنا بنقول الدنيا لا عارفين ليه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين. راح في داهيه ان شاء الله تروح فين يعني انت راح في داهيه باذن الله. فخلاص كلمات بتبعد الناس بتفقدهم الدين والقيم تماما تماما ويرددون كفرا اين ما يلفظ من قوله الا لديه رقيب عتيد. قال بتالا كانوا مسمين الشيخ الشيخ سيد درويش شيخ ايه ده شيخ شيخه شيخ ايه شيخ ايه رايح المطلع هنا بيعملنا من التراب يا اخوانا جم الملائكه يحاسبوني الان يا اخوانا انا موت وجم الملائكه يحاسبوني سالوني ليه من العوازل ليه بالكلب الملائكه خلاص الاسئله خلصت هدول يسالوا عن ليه من العوازل واخد بالك. شوف السقط اللي احنا رايحين له والتردد اللي احنا نازلين ليه. هذه كلمات يعني تردد على مسامع الناس ويرددها الناس ويؤثرونها على سماع القرآن. بقولها باللي فيه ويؤثرونها على سماع القرآن. ولذلك هات اي شبشب بيقول عليهم شباشب دول وهات اي ساقطه من الجيل اللي طالع ده واسألها انت عايز تسمع ايه ولا بتحب مين ولا بتعشق مين واخد بالك انت. وحاجه غريبه وتلاقي المراه قاعده في البيت طول الليل والنهار اللي تسمع مش عارف كاظم واللي تسمع عمرو واللي متيمه بعماد عبد الحليم واللي متيمه بهاني الشاكر وتبقى قاعده وبعدين كل اللي زوجها يا عامله كل اللي الست تعمل لنا شاي ولا حاجه يقول لك اصلها بتسمع عمرو دياب بتعشقه يا برجل يا طشت بتعشق ايه يا عديم الدم والدين والكرامه بتعشقه ولا يقول كده دي بتعشقه. لا ده انا عندي المدام بتموت في كاظم الساهر يا اخي موتة تاخدك انت وهي. فاما بايعه ورجاله والله ناس يا اخي يكون راجل يعني حاجات كده خلاص لا دم ولا دين ولا اي حاجه ولا اي حاجه. فمؤشر خطير جدا ان فعلا الناس هتنكب على انها تردد وتسمع كل ما سوى القران الكريم تردد وتسمع كل ما سوى القرآن الكريم. فلما تجد ان الحديث ذكر هذه الامور وانها تشير الى قرب قيام الساعة الا اكون صادقا لو قلت والله ان الساعة قد اقتربت اذ ان هذه الامور قد حدثت ولا ما حصلتش. والواقع بيقول هذا. فاذا كان الامر كذلك وقد اقتربت الساعة طيب بالله عليك ما سألت نفسك لو قامت عليك الساعة هتكون بتعمل ايه؟ يا ترى كده بتشجع كوره ولا بتسمع فن ولا قاعد على قهوه ولا بتركات خلق الله؟ اسال نفسك كده. فانا بقول فعلا امه مبنده. فيا ريت والله نلتفت لهذا الكلام ونفيق ونظل كده على ما يرضي الله حتى اذا ما قامت قيامتنا قامت ونحن في رضاء الله سبحانه وتعالى.
اللهم
امين يا رب. بعيد طبعا وبنظر بقى في الاسئله التي وردت اليه. الاخ يقول لي رجاء القاء الضوء على هذا العمل الذي يقوم به الشيخ او الممثل حسن يوسف بعدما علمنا انه اتبع الطريق القويم ونحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله احد جزاك الله خيرا. طبعا انا عايز اقول ان جمعتني جلسات كثيره جدا من خلال زي ما قلت بعض الشقق اللي كنا بندي فيها محاضرات المهندسين او كلمين لقاءات في نادي الصدر. جمعتني بكثير من هؤلاء الذين تاب الله عليهم وكملهم الاخ حسن يوسف والحساب على خير. ولم يكن هو واحدة يعني كان هو وكانت عفاف صعيد وسهير البابلي الكثيرات حتى سهير البابلي كانت بتعقد مباريات في شفتها وانا شخصيا كنت بحضرها. وحسينا فعلا من الناس دي بانها فعلا تريد انها تحسن الختام وبالذات بقى حسن يوسف انه راجل له مجهودات طيبه جدا وبيحرص على نشر الدعوه والحمد لله بيعمل تسجيلات قويمة جدا وبعتها للدول العربية لأنها مش هتتذاع هنا، وكملها تسجيلات لأخونا الشيخ وجدي غنيم وغيرهم وغيرهم وغيرهم. لكن فجأة اللي حصل إن ظهر بعض المشايخ على الساحة، وبدأ هؤلاء يسألوا من قبل بعض شياطين الأرض، طب ليه أنتوا ما تعملوش أعمال ويبقى اسمها أعمال دينية؟ فأنا كان رأيي لما سئلت في هذا، وكان من السؤالات وأنا بقول أسماء على وجه الخصوص أفاك سعيد سألتني هذا السؤال، فقلت لها أن هذا يعني طريق دائما محفوف بالمخاطر والأخطاء، وأي عمل بيبقى فيه اختلاط بين الرجل والمرأة ما لم تكن هناك ضرورة داعية إلى هذا فهو عمل غير مشروع، وكل هذا الكلام. فللأسف الشديد بعد ما انشغلنا عن هؤلاء أو انقطعنا نحن وغيرنا، ودخل مكاننا بعض المشايخ، وكان منهم راجل أزهري هو كان في فترة من فترات عضو مجلس الشعب اسمه جمال العبر، نعم اسمه جمال العبر، دول بقى مشايخ الإباحية ولا حرج. فبلغت وخبرت يقينا انه هو الذي افتهم بهذا بقى، انه مفيش مانع من الاعمال الدينية، منها رسالة ينبغي ان توصل للناس، وممكن الناس يمكن ما تفهمش الدين الا عن هذا الطريق، ويمكن يكون ده طريق توصيل افضل من اي طريق ثاني وما الى هذا. فكان هؤلاء هم السبب في هذه الكبوة التي تراها انت الان، التي تراها انت الان. وبالطبع هم يتوصمون فيهم ان دول مشايخ ورجال دين، فاخذوا فتاويهم واعملوها للاسف الشديد، اخذوا فتاويهم واعملوهم. اما انا بشخصي فانا ارفض هذا تماما، زي دائما بقول ان الدين مش محتاج انه يمثل، مش محتاج انه يمثل، والا لفعل السلف الصالح هذا ومثلوه الناس. الدين مش محتاج انه يمثل، الدين معلومه تقال بيعملوا بدل المسلسلات ندوات، وبدل الدين يوصلوا المعلومات للناس ويعاونوا الناس على السماع. بيضاف الى هذا ان اي تمثيليه بيعملوها، اي فيلم بيعملوه حتى لو كان فيلم ديني او مسلسل ديني، لابد انه بيدخلوا فيما يسمى بالحبكه الدراميه. الحركة الدرامية دي بتعني اللي نجم نقول ان يعني البهارات اللي هتخلي الناس تنشد للتمثيلية، فيجيبوا مسلسل ديني لازم يدخلوا فيه قصة حب، لازم يدخلوا فيه قصة حب، واخد بالك؟ يعني عملوا تمثيلية تتعلق بالتاريخ الإسلامي، وهو فيما يتعلق بمعارك التتار ولحم التتار، شابت الناس كلها التتار، ان التتار انكسروا على اعتاب مصر واللي واللي واللي، وكان كل اهتمام الناس بان قطز كان بيحب واحده يا ترى هيلاقيها يتجوزها ولا لا، هي دي القضيه بقى. فالقضيه ما بقتش قضيه ان ده تاريخ اسلامي، خلاص جابوا فيلم صلاح الدين خلاص، وانا يعني اعشق هذا الرجل لما بقرا تاريخه، يعني تاريخ مشرف. فجاءوا يجيبوا فيلم صلاح الدين، فلازم يدخل لك في الفيلم مع صلاح الدين انه رقم واحد انه كان من اكبر اعوان صلاح الدين واحد نصراني، وهذا لم يكن، هذا كذب وافتراء، هذا لم يكن، هذا كذب وافتراء. وبعدين يرد بقى كده وبس، لا، ولازم يدخل لك قصه حب، واخد بالك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وبيجيبوا الناس، طب انت عايز تعلم الناس، تعلمهم ايه؟ بتعلمهم ايه؟ سبحان الله العظيم. تبص تلاقي جايبين مثلا فيلم، هيجيبوا فيلم عن الشيماء اخت الرسول، يطلع الشيماء بتغني، بتغني مغنيه شيماء المغنيه، واخد بالك؟ حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. فلازم يخلقوا حاجه داخل ال ال، وطبعا قاعد بقى في الازهر بصمجيه، عايزين الفيلم يطلع، يلا موافق، يلا موافق، خد الختم خلاص. مع ان في مغالطات دينيه واشياء ما ينبغي ان تكون، ما ينبغي ان تكون، فمصايب والعياذ بالله، مصايب، مصايب والعياذ بالله. فكل كل ما ياتون به ويريدون ان يقولوا هو يعني عمل اسلامي، يريد ان يوصل الناس، لابد ان يدسوا السم في العسل. السم في العسل. فهذه أمور سيسألون عنها بين يدي الله رب العالمين. بقي هذا لا تبص تلاقي واحدة طالعة في المسلسل المفروض أنها تقية ورعة ولية وتبص تلاقيها حاطة روج وخذالك أنت وعنا في عينيها مش عارف إيه هم كانوا بيعملوا كده برضه. فهذا غريب الشكل, هذا غريب الشكل. ودخل بقى شوية أشياء طبعا بالطبع هي تريد أن توصل الرذيلة, وده اللي إحنا بنقول به أنه الحق الذي أريد به باطل, الذي أريد به باطل. فإحنا مش محتاجين إن إحنا نمثل الدين, والدين مش محتاج لتمثيلات أفلام. وللأسف مما أسفت له إن من أخ فاضل من مشاهير الدعاء والإخوان المسلمين أفتى بجواز بعض هذه الأمور لهؤلاء. فهذه مسألة في منتهى الخطورة, في منتهى الخطورة. فإحنا مش فاضلين نمثل الدين, والدين مش محتاج إن إحنا نمثله. الدين تعاليم تقال وتسمع, فإن مسك القلب الإنسان بيلتزم وإن تبص فلا خير في هذا السماء. فالأولى والأحرى الساعات هذه التي استقطعونها في هذه الأفلام والمسلسلات وليت أن يعقبها أو يخلفها ندوات دينية وما إلى طيبة. لما لم يتح التلفاز لحسن يوسف اليابلس يكلمنا عن الفرق بين المرحلة الدعاء التي كان فيها ومرحلة الالتزام, ويعني يصيب على الناس من تجاربه التلفاز ما رحب به يوم أن أراد أن يقول هذا, ورحب به يوم أن أراد أن يمثل. هذه كارثة بكل المقاييس, بكل المقاييس. هذه أمور نسأل الله ربنا ينجينا منها ويبعد عنهم يا ابني دعاة السوء اللي هم ينتسبون إلي ومن إلينا ومن جلدتنا, ولكن زي ما الحديث قال بكلامهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. فنسأل الله السلامة. الله يسأل عن حكم الشرع في العمل بمصلحة الضرائب. يا أخي أنا اتكلمت في موضوع هذه وجهة نظري أن العمل في مصلحة الضرائب وتحصيل الضرائب أصل هذا الأمر لا شيء فيه, أن يؤخذ أو تستقطع بعض الأموال من بعض الناس في نظير إصلاحات بتقوم بها الدولة زي رصف الشوارع وسفلتها وإمارتها وما إلى هذا لا شيء في هذا العمل. ولكن الشيء الذي طرأ عليه بقى أنه يخلو من العدل, يخلو من العدل, هذه هي قضيته. لكن أصل العمل هذه من المصالح التي أو من الأمور التي رؤية أنها تحقق مصلحة المسلمين لا بأس في هذا. ولكن الشيء العجيب فيها أنها تخلو من العدل. تلاقي واحد عنده ملايين ومصالح وشركات ما حدش يقدر يقول له هات تعريف الضرائب, وخاصة إذا كان فلان وإلا تمام واحد مسكين يمكن عامل كشك بيسترجع منه يخرب بيت أبوه بالضرائب وما إلى هذا. فهذه المصيبة في هذا العمل. فالله لو جئت في هذا المكان وحققت عدلا خير ما بركة, فإن لم تحقق عدلا فأنت كأي ظالم في أي مكان. يا أخي كل ذاك سألهم السؤال
يعني راح تبدا فيها مثلا عشان عملت انا بكره بعدين الشيخ ولا مثل ايه؟
انا وجدتي كتر بحر والله قلت كل من تفيها تحقق العدل ما عنديش مال. طيب ما انا قلت كل من تفيها تحقق العدل ما فيش مشاكل عندي, شايف ان انت مش هتحققه وصل مكان ثاني.
انا مش انا مش انا اللي بقول, انا راجل موظف مش
خلاص ما لا 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 شيء علي. كل راجل تعود على صلاه الفجر واحدث الحدث الاكبر ولا يقدر على الاغتسال وهو يحب ان يصلي صلاه الفجر الجماعه فماذا يفعل؟ طيب لا يرجع الاغتسال دي ليه؟ ما انت ما قلتليش ليه؟ يعني علشان اعرف سكوت هل انت فعلا من اصحاب الاعذار او لست من اصحاب الاعذار؟ فلو كان لك عذر كمرض, ان كان لك عذر كعدم القدره على تغيير حال الماء والجو بارد والماء بارد كما كان الامر من عبد الله بن عمرو بن العاص رجل ذات السلاسل, فتكون النتيجه ان الاسلام قد اباح لك التيمم, فبتتيمم بتصلي الفجر وسقط عليك الفرض حتى ولو ان استطعت الاغتسال فيما بعد فسقط عنك الفرض وصحت عنك الصلاه, وصحت عنك الصلاه. فدائما كنت صاحب عذر حقيقي بس, اما تجيبها لي كده مجمله ولا يقدر على الاغتسال فانا ما اعرفش ايه عله عدم القدره يعني عشان استطيع ان انا اجاوبك. فهناك علل كثيره, هناك علل كثيره. فلو كنت صاحب عذر حقيقي فعلا وعله معتبره
فالنتيجة الذي تتيمن إن شاء الله تعالى وبتصلي صلاة صحيحة وسقط عنك الفرض ولا يجب عليك إعادتها عشان تبقى عارف تمام. وحتى وإن توصل لك بعد هذا استخدام الماء والاغتسال. كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم.